بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في مسجد الخندق بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا وللوالدين وللمسلمين، قال في النوع 25 من كتابة الحديث بضبطه: ثم قيل إنما يشكل المشكل ونقل عن أهل العلم كراهة الإعجام والإعراب إلا في الملبس، وقيل يشكل الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. سبق أن تكلمنا في آخر لقاء عن هذه المسألة، وهي أولى المسائل التي أوردها الحافظ النووي رحمه الله في هذا النوع 25، وهو متعلق بكتابة الحديث وضبطه. وذكر أن تحت هذا النوع مسائل، إحداها اختلف السلف إلى آخر كلامه، ثم وقفنا أتينا على جملة من وجوه هذه المسألة، ووقفنا عند قوله: ثم قيل إنما يشكل المشكل. وهذا هو الوجه الخامس فيما يتعلق بالتعليق على هذه المسألة، المسألة الأولى. هذه الجزئية من كلامه رحمه الله متعلقة بضبط مشكله، أي مشكل ما يشكل من الحديث. أقول: اعتنى أئمة الحديث رحمهم الله، اعتنوا بضبط ما يكتبونه أو يحصلونه بخط غيرهم من مروياتهم، وعدوا هذا الأمر، أعني الضبط لما يحصلون وما يكتبون، عدوا هذا الأمر مستحباً، بل يوجد في عبارات بعض أهل العلم من أهل الحديث ما يقتضي القول بوجوب الضبط. قال الحافظ السخاوي رحمه الله في فتح المغيث: عبارة ابن خلاد وعياض القاضي تقتضي الوجوب. ثم قال: لكن في حق من حفظ العلم بالخط، أن هذا الوجوب في حق من حفظ العلم بالخط. انتهى كلامه. مراده رحمه الله بابن خلاد الحافظ الرامهرمزي رحمه الله ورحم الله الجميع. قال الحافظ العلامة الصنعاني رحمه الله في توضيح الأفكار: عبارة ابن الصلاح: ثم إن على كتبة الحديث وطلبته صرف الهمة إلى ضبطه إلى آخره. قال الصنعاني: أفادت عبارته الوجوب. أقول بارك الله فيكم: المحدثون بعد اتفاقهم على ضبط
على أصل الضبط بعد اتفاقهم على ماذا؟ على أصل الضبط، أنه يضبط، يضبط الطالب ما يكتب أو يحصل، متفقون على هذا الأصل، إلا أنهم اختلفوا فيما ينبغي ضبطه، اختلفوا فيما ينبغي ضبطه، وهو المشار إليه في كلام النووي الذي قرأناه آنفا، الذي اختلفوا فيه على قولين: القول الأول أنه يقتصر أو يقتصر على ضبط ما يشكل، على ضبط ما يشكل من المتون والأسماء، وعليه فلا حاجة إلى ضبط ما يفهم بدون شكل، وعليه لا حاجة إلى ضبط ما يفهم بدون شكل ولا نقط، ولا نقص، لأنه إيش؟ ظاهر وواضح. هذا القول، القول الأول إنما يضبط ما يشكل، هو قول محكي عن الإمام الحافظ يحيى ابن سعيد القطان فيما نقله عنه الإمام شيخ الإسلام أحمد بن حنبل رحمه الله، حيث قال: من تفلت من التصحيف، قال الإمام أحمد: من تفلت من التصحيف، يعني لا يكاد يسلم منه أحد، من تفلت من التصحيف كان يحيى ابن سعيد يشكل الحرف إذا كان شديدا، إذا كان شديدا، وغير ذلك لا. وكان هؤلاء أصحاب الشكل والتقييد، عفان وبهز وحبان، يعني هؤلاء كانوا يشكلون ويضبطون. أما القطان رحمه الله كان يشكل ما كان شديدا، ما كان شديدا. قول الإمام أحمد هذا أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وفي تاريخ بغداد من طريق الخلال أبي بكر، قال: أخبرني الحسن بن عبد الوهاب عن الفضل بن زياد به. ونقل الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في معرفة أنواع علم الحديث عن علي بن إبراهيم البغدادي صاحب كتاب سمات الخط، صاحب كتاب سمات الخط ورقومه، أنه قال: إن أهل العلم يكرهون الإعجام والإعراب إلا في الملتبس، إلا في الملتبس. وهذا هو الذي عناه الحافظ النووي بقوله: ونقل عن أهل العلم كراهة الإعجام والإعراب إلا في الملبس. هو منقول عن من؟ عن علي بن إبراهيم البغدادي، نقله في كتابه عن أهل العلم، عن أهل العلم. وقد حكى هذه الكراهة أيضا الحافظ ابن خلاد الرامهرمزي في المحدث الفاصل عن أصحابه، وقد اختار هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في نزهة النظر، كما في النزهة. وتعليل هؤلاء، تعليل هؤلاء أصحاب هذا القول بأن ضبط المشكل، بأن ضبط آسف غير المشكل، بأن ضبط غير المشكل تشاغل بما غيره أولى منه، يعني عندما تشتغل بضبط غير المشكل هذا يشغلك عن ما هو أولى، عما هو أولى منه. وعللوا أيضا أن في هذا الاشتغال بضبط غير المشكل عناء، وقال بعضهم بل قد لا تكون فيه فائدة أصلا. واضح؟ أما القول الثاني وهو أن يكون الضبط للجميع أو في الجميع، ما يشكل وما لا يشكل، هذا المذهب عليه جماعة من أئمة العلم. وقد سبق في قول أحمد رحمه الله لما ذكر الإمام القطان قال في من يقابله عفان الصفار وحبان وبهز، وهو اختيار القاضي عياض رحمه الله في الإلماع، حيث قال بعد أن حكى هذا القول واختاره قال هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. قال الحافظ السخاوي رحمه الله في كتابه الغاية في شرح الهداية بعد أن حكى القول الثاني قال هذا أي ضبط ما يشكل وما لا يشكل، يعني ضبط الجميع، قال هذا هو اللائق في زماننا، هذا هو اللائق في زماننا. علل أهل هذا القول اختيارهم هذا بعلل عديدة، منها أولا أن المبتدئ وغير المتبحر في العلم قالوا بأنه لا يميز بين ما يشكل وبين ما لا يشكل، ولا صواب وجه الإعراب للكلمة من خطئها، لا يعرف الصواب من الخطأ في الإعراب. واضح؟ ولما كان الأمر كذلك فهنا ما الذي يقتضيه الأمر؟ أنه يضبط الجميع، يضبط الجميع. من تعليلاتهم أيضا أنه، وهذا الثاني، أنه قد يقع النزاع بين الرواة في كلمات حتى ولو لم تكن غير ماذا؟ لو لم تكن مشكلة، يعني غير مشكلة، يقع من بعض الرواة تنازع فيها، فإذا جاء عند الخلاف وسئل الطالب أو الراوي كيف هو ضبط هذا الحرف وقد وقع ماذا؟ الاختلاف فيه وقد أهمله بعدم ضبطه، بقي ماذا؟ متحيرا، لا جواب عنده، لا جواب عنده. ومن العلل أيضا أن الوضوح أو غير الإشكال، أن هذا الأمر أو هذه الكلمات قد تكون واضحة عند قوم، مشكلة عند آخرين، هي واضحة عند قوم وهي في حيز الإشكال عند آخرين كالعجم ومن شاكلهم، وعندما يروي الراوي أو يكتب أو ينقل ما يحصله ما مراده من هذا الكتب وهذا الإظهار؟ عموم الانتفاع، عموم الانتفاع، ليدخل في هذا العجم وغير العجم. واضح؟ كذلك من العلل في هذا المقام وهي الرابعة أنه ربما خفي عنه الصواب بعد أن كان واضحا عنده، قد يكون في ابتداء الأمر هو واضح لكن بعد حين لا يكون ماذا؟ واضحا كذلك لخفائه عليه، قد يكون نسيه وخفي عليه ماذا؟ أمره. لهذا قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله وكثيرا ما يتهاون في ذلك، يعني في الضبط، وكثيرا ما يتهاون في ذلك الواثق بذهنه وتيقظه، الواثق بذهنه وتيقظه، وذلك وخيم العاقبة، وذلك وخيم العاقبة. فإن الإنسان معرض للنسيان، وأول ناس، أول الناس، أول ناس، أول الناس، واضح؟ وبناء على هذا، إذا كان في زمان الحافظ السخاوي رحمه الله واللائق به في زمانه، فما عسى أن يقال في مثل هذه الأزمان التي ظهرت فيها العجمة حتى بين الأقحاح من العرب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثانية، ينبغي أن يكون اعتناؤه بضبط الملتبس من الأسماء أكثر، ويستحب ضبط المشكل في نفس الكتاب وكتبه مضبوطاً واضحاً في الحاشية قبالته، ويستحب تحقيق الخط دون مشقه وتعليقه، ويكره تدقيقه إلا من عذر، كضيق الورق وتخفيفه للحمل في السفر ونحوه. وينبغي ضبط الحروف المهملة، قيل يجعل تحت الدال والراء والسين والضاد والطاء والعين النقط التي فوق نظائرها، وقيل فوقها كقلامة الظفر مضجعة على قفاها، وقيل تحتها حرف صغير مثلها، وفي بعض الكتب القديمة فوقها خط صغير، وفي بعضها تحتها همزة. ولا ينبغي أن يصطلح مع نفسه برمز لا يعرفه الناس، فإن فعل فليبين في أول الكتاب أو آخره مراده. وينبغي أن يعتني بضبط مختلف الروايات وتمييزها، فيجعل كتابه على رواية ثم ما كان في غيرها من زيادة ألحقها في الحاشية، أو نقص أعلم عليه، أو خلاف كتبه، معينا في كل ذلك من رواه بتمام اسمه، لا رامزا إلا أن يبين أول الكتاب أو آخره. واكتفى كثيرون بالتمييز بالحمرة، فالزيادة تلحق بحمرة، والنقص يحوق عليه بحمرة، مبينا اسم صاحبها أول الكتاب أو آخره.
نعم، هذه هي المسألة الثانية من مسائل هذا النوع. ولعل البعض، لعلكم أدركتم، أو كثير منكم ممن بدأ معنا، وبخاصة في النوع الرابع والعشرين، كم أخذ منا من وقت فيما يتعلق بماذا؟ بألفاظ صيغ التحمل والأداء وما يتعلق بها من مسائل وفروع. وهذا النوع كذلك متعلق بكتابة الحديث وضبطه، وفيه مسائل وثمة دقائق. إذن علم أصول الحديث ليس علما كما يظنه البعض، اقرأ البيقونية تكفيك، اقرأ كذا يكفيك، هذا ليس كافيا لمن أراد أن يتعلم هذا الفن بقواعده وقوانين أهله، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: من تعلم علما فليدقق فيه لئلا يضيع دقيق العلم، لئلا يضيع دقيق العلم. الكلام عن هذه أو على هذه المسألة من وجوه: الوجه الأول في قوله رحمه الله: ينبغي أن يكون اعتناؤه بضبط الملتبس من الأسماء أكثر. هذا المقطع من كلامه، وإن كان هذا الكلام وإن كان متعلقا بقضية سابقة، وهي صرف همة الطالب لضبط ما يكتبه كما تقدم، إلا أن عناية أهل العلم وأهل الحديث بدقائق المسائل المهمة في الباب، نعم، اعتنوا بذلك عناية مهمة ودقيقة. هذا يدل مع أنه قد سبقت الإشارة إعادتهم وتأكيدهم لما تحت هذه المسألة يدل على عظيم عنايتهم بضبط مسائل هذا الباب، والتي منها ضبط الأسماء الملتبس منها له مزيد عناية، له مزيد. ضبط الأسماء هذا أمر مفروغ منه، الملتبس منها له مزيد ماذا؟ عناية، له مزيد عناية. لهذا أقول إن ضبط أسماء الناس، إن ضبط أسماء الناس كما قلنا الحديث هو إما أسانيد وهي أسماء، وإما متون وهي ألفاظ. فأقول إن ضبط أسماء الناس خصه علماء الفن بمزيد عناية، وأكدوا على ذلك في مؤلفاتهم المختلفة، وقد نقل عن أبي إسحاق أنه قال: أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس. لماذا هو أولى؟ قال: لأنه شيء لا يدخله القياس، ولا قبله شيء يدل عليه، ولا بعده شيء يدل عليه. سماعية، أخرجه الخطيب رحمه الله في الجامع والقاضي عياض في الإلماع. وبنحو هذا أيضا قرر الحافظ ابن دقيق العيد في الاقتراح، وكذلك الحافظ ابن الملقن في المقنع. قال الخطيب البغدادي رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: في رواة العلم جماعة تشتبه أسماؤهم وأنسابهم في الخط وتختلف في اللفظ مثل بشر وبسر وبريد وبريد ويزيد وعياش وعباس. وذكر جملة من الأمثلة ثم قال: فلا يؤمن على من لم يتمهر في صنعة الحديث بتصحيف هذه الأسماء وتحريفها إلا أن تنقط وتشكل فيؤمن دخول الوهم فيها، ويسلم من ذلك حاملها وراويها. من أمثلة هذا الباب ما أخرجه الخطيب رحمه الله في الجامع بسنده عن عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله قال: حدثني أبو بكر ابن أبي شيبة قال: سمعت ابن إدريس يقول: كتبت حديث أبي الحوراء فخفت أن أصحف فيه، يعني بعد حين خفت أن أصحف فيه، فأقول أبو الجوزاء، أخشى أني أقع فأقول هو حديث أبي الجوزاء بدل أبي الحوراء. قال: انظر ماذا فعل ابن إدريس. قال: فكتبت أسفله، أسفل أبي الحوراء، كتبت أسفله حور عين. حور عين يعني هذه حاء ليست جيما، واضح؟ هو خشي على نفسه، خشي على نفسه، فهمتم؟ إذن الوجه الثاني يقول رحمه الله وهو متعلق بقوله: ويستحب ضبط المشكل إلى أن قال قبالته. أتكلم عن هذا من قوله يستحب إلى قبالته فقط. هذا الأمر أو هذا المقطع من الكلام متعلق بماذا؟ متعلق ببيان كيفية رسم علماء الفن وأهل الضبط للحروف المشكلة والكلمات المشتبهة، والكلمات المشتبهة متعلق بكيفية رسم أهل العلم وأهل الضبط للحروف المشكلة والكلمات المشتبهة إذا ضبطت وصححت في الكتاب كيف يتعاملون، كيف يتعاملون في رسم ذلك. يقول القاضي عياض رحمه الله في الإلماع مبينا هذه الكيفية، هو دخل عندكم أو أشأ مباشرة، يعني الحافظ ابن النووي رحمه قال يستحب ضبط المشكل في نفس الكتاب إلى آخره. ها، هذا الكلام متعلق بالكيفية، إذا ما صححت الكلمة وصححت العبارة، نعم، أو الحرف أو الكلمة ضبطت وصححت، كيف يرسم؟ ها، هذا التصحيح، وكيف يكتب أو أين يكتب؟ قال القاضي عياض مبينا الكيفية في ذلك، قال: بأن يرسم ذلك الحرف، يرسم ذلك الحرف المشكل مفردا في حاشية الكتاب، في حاشية الكتاب قبالة الحرف أو قبالة الحرف. أين هو؟ جاء في السطر الأول الثاني فيما يقابله في حاشية الكتاب، يقول: بإهماله أو نقطه أو ضبطه، بإهماله أو نقطه أو ضبطه. لماذا يفعل ذلك؟ لماذا يفعل الطالب أو الضابط هذا في الحاشية؟ قال: ليستبين أمره ويرتفع الإشكال عنه مما لعله يوهمه ما يقابله من الأسطر فوقه أو تحته من نقط غيره أو شكله، خاصة المخطوطات، ها، قد يتداخل بعض النقط، هو هذا الحرف، هذه النقطة للحرف الذي أسفل أم الحرف الذي فوق، كأن يكون الحرف الأسفل نون والحرف الذي فوقه باء، فهل هذه النقطة هي للباء أم للنون أم للتاء أم لغير ذلك؟ يقول: ويرتفع الإشكال عنه مما لعله يوهمه ما يقابله من الأسطر فوقه أو تحته من نقط غيره أو شكله، لا سيما، يقول، لا سيما مع دقة الكتاب. يعني هذا الكتاب كتب بخط إيش؟ دقيق، الحروف متقاربة والأسطر متقاربة، ليس بينها فوت أو مساحة كما يقال، لا سيما مع دقة ماذا؟ الكتاب وضيق الأسطر. فيرتفع بإفراده الإشكال. أين يفرده في الحاشية؟ أنت تقول يا شيخ هذا موجود، يعني الآن شوف كيف الكتاب حروف واضحة، الأسطر متباعدة، لا تقس ما كانوا عليه على ما أنت عليه، على ما أنت عليه. بل يوجد في بعض الكتب المطبوعة الآن، بعض الدور تضغط الكتاب ضغطاً بطريقة يعني أحرفه صغيرة وأسطره متلاصقة أو قريبة من التلاصق. ومما يدل على هذا وهو دقة الكتاب وضيق الأسطر، ذكر الحافظ السخاوي رحمه الله في فتح المغيث عن الحافظ ابن عساكر رحمهم الله أجمعين أن ابن عساكر ذكر أن أبا عبد الله الصوري كتب صحيح البخاري ومسلم، كتب الصحيحين في مجلد لطيف، في مجلد إيش؟ لطيف، وبيع يقول بعشرين دينارا. لك أن تتخيل الحجم الكبير لأحاديث صحيح البخاري وأحاديث الحجم الكبير لأحاديث صحيح مسلم، كيف هذا في مجلد يقول لطيف، ما هو مجلد ضخم. إذن هذا يدل على الدقة وماذا والضيق بين الأسطر. وضح هذا؟ نعم. إذن عرفتم لماذا يهتم أهل العلم ولماذا وكيفية ماذا الرسم لهذا الحرف المصحح أو الكلمة المصححة المضبوطة. واختار الحافظ ابن الصلاح رحمه الله أن يكرر الطالب أو الكاتب، نعم، لما يحصله ويكتبه، أن يكرر ضبط الألفاظ المشكلة في الحاشية. فقال يستحب في الألفاظ المشكلة أن يكرر ضبطها بأن يضبطها في متن الكتاب، يضبطها في المتن ويضبطها أيضا في إيش، ثم يكتبها قال قبالة ذلك في الحاشية مفردة مضبوطة. مفردة هو ضبط في المتن، وأيضا يأتي إلى الحاشية كذلك يزيد في ضبطها، يكرر الضبط، يكرر ماذا الضبط، يفردها ويضبطها. يقول لماذا؟ قال فإن ذلك أبلغ في إبانتها وأبعد من التباسها، وما ضبطه في أثناء الأسطر ربما داخله نقط غيره وشكله مما فوقه وتحته، لا سيما عند دقة الخط وضيق الأسطر. إذن عرفنا كيف يضبط الحرف وعرفنا كيف يضبط الكلمة المشكلة التي ضبطها في أثناء ماذا؟ في أثناء المتن. هذا الذي اختاره الحافظ ابن الصلاح، تابعه النووي المصنف في الإرشاد واختصره هنا يستحب إلى آخره، اختصر الكلام، وهناك ذكر كلام الحافظ ابن الصلاح بتمامه. طيب، أقول عرفنا إذن كيف يضبط الحرف ويضبط ماذا الكلمة. أقول بالغ بعض المتقنين في إيضاح المشكل. يعني هذا الآن ذكروا لك كيف تضبط صحيح في الحاشية. بعض المتقنين من أئمة العلم بالغ ففرقوا حروف الكلمة في الحاشية، فرقوا حروف الكلمة في الحاشية وضبطوا كل حرف فرقوا الكلمات، فرقوا الحروف، وضبطوا كل ماذا؟ حرف حرفا حرفا حرفا. إيش؟ ضبطوا كل حرف، كل حرف حرفا 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 حرفا. ذكر هذا عنهم الحافظ ابن دقيق رحمه الله في الاقتراح، ويقول ابن دقيق: ورأيت بعضهم، بعض هؤلاء المتقنين، ورأيت بعضهم إذا تكررت كلمات أو كلمة يكتب عددها في الحاشية بحروف الجمل. يعني إن تكررت هذه الكلمة في السطر مرتين، ها، يقول يكتب الكلمة، يقول مرتين أو ثلاثة، يعني حتى لا تظن أنه سقط أو سبق نظر فأعادها، لا، هي كذلك، هي مرتين، هي وردت ثلاث مرات. هذا من المبالغة في ماذا؟ في الضبط والإتقان. هذا ليس من العبث وليس من الترف، ما جاءتك السنة نقية صافية إلا بمثل هذه الجهود العظيمة والمباركة. شكر الله سعيهم وغفر ذنبهم وأجزل لهم المثوبة. يقول رحمه الله: وربما كتبوا ما يدل على الضبط بألفاظ كاملة دالة عليه. كل هذا حتى لا تقع في التصحيف، ولا تحرف، ولا تحذف، ولا تزيد، ولا تنقص مما هو بين يديك. عرفت هذا؟ شوف المزيد من الضبط والإتقان. ماذا يريد رحمه الله بقوله حروف الجمل؟ ها؟ أما قال هكذا ابن دقيق رحمه الله: يكتب عددها في الحاشية بحروف الجمل. هذه الكلمة الجمل تضبط بتشديد الميم، جمل، وهو الأصح في ضبطها، وقيل بتخفيفها الجمل، إلا أن الأصح هو ماذا؟ التشديد. والمراد بحروف الجمل هي الحروف المقطعة، هي الحروف المقطعة: أبجد، هوز، حطي، كلما، سعفص، إلى آخره. ها؟ هذه المراد، أو هذا المراد بحروف ماذا؟ الجمل. قال العلامة ابن منظور في اللسان: وحساب الجمل بتشديد الميم الحروف المقطعة على أبجد، أبجد، هوز، إلى آخره. يقول: قال ابن دريد: لا أحسبه عربيا. وقال بعضهم: هو حساب الجمل بالتخفيف. قال ابن سيدة: ولست منه على ثقة، يعني التخفيف. انتهى. وضح إذن هذا مراده، هكذا يضبط. تشتد، بارك الله فيك، قلنا العناية بالضبط كما رأيتم، زادت العناية مزيد ضبط في الأسماء، واشتد الأمر في الأسماء الملتبسة، واشتد الأمر أكثر في الضبط بأسماء البلاد الأعجمية والقبائل الغريبة، والقبائل الغريبة. قال الحافظ ابن دقيق رحمه الله: ومن أشد ما ينبغي أن يعتنى به أسماء البلاد الأعجمية والقبائل الغريبة، والقبائل الغريبة. طيب، قد يقول قائل: ما الفائدة من تقطيع الحروف في الضبط؟ صحيح، يقطعون الحروف في الضبط كما تقدم. الفائدة من هذا كما قالها الحافظ العراقي رحمه الله في شرح التبصرة، قال: وفائدته أن يظهر شكل الحرف بكتابته مفرداً في بعض الحروف كالنون والياء المثنى من تحت، بخلاف ما إذا كتبت الكلمة كلها والحرف المذكور في أولها أو وسطها. إذن أن يظهر شكل الحرف إذا ما كتبت هي من فوق أو من ماذا؟ من تحت، نون ياء باء تاء ثاء إلى آخره. وضح؟ الوجه الثالث، طيب، الوجه الثالث متعلق بقوله ويستحب تحقيق الخط دون مشقه وتعليقه ويكره تدقيقه إلا من عذر. سأتكلم عن الاستحباب أولا. يستحب تحقيق الخط، هذه ليش تكلم عن تحقيق الخط؟ الكلام عن تحقيق الخط مسبوق بالكلام عن تحسين الخط، مسبوق بالكلام عن إيش؟ تحسين الخط. يعني الكلام عن التحقيق متعلق بمسألة تحسين الخط والعناية بآلاته. الخط كيف تكتبه؟ بأصبعك أو بماذا؟ تكتبه بآلات الكتابة. أنت معك الآن إيش الذي في يدك؟ قلم، صحيح؟ إذن ثمة آلات يكتب بها الخط ويحقق بها إيش؟ الخط. إذن هذه المسألة متعلقة بمسألة تحسين الخط والعناية بآلاته. وضح؟ طيب، لماذا؟ قد تقول يعني هل هذه القضية مهمة في هذا؟ نعم مهمة، مهمة جدا، لأن مما يستعان به في ضبط كتابة الحديث الخط الحسن. مما يستعان به في ضبط ما نحن في كتابة الحديث وضبطه هو ماذا؟ الخط الحسن. وقديما قيل حسن الخط إحدى الفصاحتين، حسن الخط إحدى الفصاحتين، وقيل أيضا الخط الحسن يزيد الحق وضوحا، يزيد الحق إيش؟ وضوحا. كل هذا مذكور في أدب الإملاء والاستملاء للسمعاني والنكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي وغيرهما. لذا بارك الله فيك تلحظ أن أئمة الحديث أولوا هذا الأمر عناية، فتجدهم قد اعتنوا بالوسيلة التي يضبط بها الكتاب، ألا وهو كما قلت إيش؟ آلات النسخ والكتابة. آلات النسخ إيش؟ والكتابة. حتى تصل إلى تحقيق الخط يجب أن تكون عندك، يكون عندك خط حسن، والخط الحسن يجب أن تكون فيه آلات تعينك على كتابة خط حسن لتحقق الكتابة، لتحقق ماذا؟ الكتابة. ذلك أن الناسخ إن كان رديء الخط أو مهملا في استعمال أدوات الكتابة فورود التصحيف والتحريف والغلط عليه واقع لا مفر منه إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. لهذا وضعوا قواعد عامة في اختيار آلات النسخ، ما تختار أي خشب ولا أي حبر ولا أي قلم ولا هناك عناية. انظر إلى دقة أهل الحديث. قل لي بربك أي فن جارى فيه أهله أئمة الحديث في هذه الدقة وفي هذا الوصف؟ فين؟ كل من جاء هو عيال عليهم أو هم عيال عليهم، حتى المتحذلقون المتأخرون من المتغريبيين وغيرهم أو الغربيين ما جاءوا بشيء، كثير منهم تفلت ولا قيمة له، وبعضه هو مقتبس من ماذا؟ من كلام أئمتنا وحقائق علمائنا، مما ذكروه رحمهم الله في اختيار أو القواعد في اختيار آلات النسخ والكتابة واستعمالها، ما قاله الحافظ الخطيب رحمه الله في الجامع، قال: ينبغي أن يكتب الحديث بالسواد. بإيش؟ بالسواد، يتكلم لك عن لون الحبر الذي تكتب، ثم بالحبر خاصة دون المداد. يكتب بالحبر الأسود دون المداد، يعني ثمة فرق بين الحبر وتصنيعه، وثمة فرق بين تصنيع المداد. والمداد والحبر مما يستعمل في ماذا؟ في الكتابة، لكن ثمة فرق تناوله أهل العلم رحمهم الله، لست أنا في مقام أذكر لك الفروقات ودقائق هذا، راجع تعرف الفرق بين تصنيع الحبر وتصنيع المداد، ذكره أهل الحديث أيضا. قال: لأن السواد أصبغ الألوان، والحبر أبقاها على مر الدهور والأزمان. يكتبون في ماذا؟ في هذه الأوراق التي يجدون أو الجلود ونحو ذلك، هذا أبقى ويعني يستمر فترة أطول. قال: وهو آلة ذوي العلم وعدة أهل المعرفة والفهم. آلة ذوي العلم، لا يعرف قيمة هذا إلا أهل العلم، وعدة أهل المعرفة والفهم. وقال رحمه الله هذا فيما يتعلق بالحبر الذي تستخدم، وقال أيضا: ينبغي أن يكون قلم صاحب الحديث، القلم الذي تكتب يجب، قال: ينبغي أن يكون قلم صاحب الحديث أصم صلبا، أصم صلبا، فإن هذه الصفة تمنع سرعة الجري، يعني في الكتابة تمنع سرعة الجري، ولا يكون رخوا فيسرع إليه الحفا، فيسرع إليه إيش؟ الحفا، ويتخذ أملس العود. هذا الأصم الصلب يكون أملس العود، مزال العقود، هذه العروق الصغيرة التي تظهر، ها، مزال العقود، وتوسع فتحته، وتطال جلفته، وتحرف أو تحرف قطته. هذه كلمات غريبة، صحيح؟ يقول: فيسرع إليه ماذا؟ الحفى. يقال: حفي القلم، أي تسارع إليه التآكل، تسارع إليه إيش؟ التآكل والاستئصال. ولهذا يقال: في كل شيء استؤصل أنه قد احتفي، قد، إذن لا يكون رخوا فيسرع إليه الحفاء والاستئصال. يقول: ويتخذ أملس العود، مزال العقود قد بينا، وتوسع فتحته وتطال جلفته. المراد بالجلفة القشر، ها؟ يعني قشره، يطال ايش؟ قشره، يطال ماذا؟ الجلفة القشر، تطال جلفته يعني يطال ماذا؟ قشره، فهو جليف ومجلوف، فهو جليف ومجلوف. ما الذي يراد بإطالة قشرته هذا وجلفه؟ حتى يصير ماذا؟ يعني كالمبراة، ها؟ مبري بطريقة إذا ما وضعه في الحبر الأسود كتب كتابة ماذا؟ منضبطة، كتب كتابة منضبطة. قال رحمه الله: وتحرف قطته. القط هو القطع، عاما كان أو القطع عامة كان أو عرضا، والمراد قطع شيء صلب، قطع شيء إيش؟ صلب. ويقال المقطة، يقال فيها إيش؟ المقطة. هذه تستخدم من العظم، تستخدم من ماذا؟ من العظم. ويستخدمه الكاتب لماذا؟ ليبري القلم ويقطع ماذا؟ القلم. طبعا بارك الله فيكم، استخدامه ليبريه ويبري أقلامه فتكون كلها ماذا؟ مجتمعة بجواره، ويكون منتبها حين القطع ها والبري لئلا ينحرف فيأخذ منه ماذا؟ جهة أكثر من جهة، فيظهر طرف القلم ماذا؟ معكوفا. لا بد من الانتباه ها والمساواة بين أطراف القلم. عرفتم هذا؟ أسند الخطيب رحمه الله في الجامع والسمعاني في أدب الإملاء والاستملاء من طريق رضوان بن محمد الدينوري عن محمد بن عبد الواحد الشاهد عن الحسن بن عبد الله بن سعيد عن أبي بكر بن محمد عن أبي بكر محمد بن يحيى الكاتب. ماذا قال هذا الكاتب؟ قال: سمعت القاسم بن إسماعيل يقول: سمعت إبراهيم بن العباس الكاتب يقول: القلم الرديء، هذا الرخو والذي لا يعتني به صاحبه، القلم الرديء كالولد العاق، كالولد إيش؟ العاق. ما يبرق، تريد تكتب با يكتب لها يا، تريد تكتب كذا يلعب في الكتابة، كالولد العاق ما يبرك، ما يبرك. أما صفة سكين الأقلام والحبر والقرطاس المستخدم فيقول فيه الحافظ الخطيب رحمه الله: ينبغي ألا تستعمل سكين الأقلام إلا في بريها، ما تستخدم في البري والقطع للجلود وغير ذلك والطعام، اجعل واحدة لماذا؟ لبري الأقلام، لا تدخل معها غيرها في الاستعمال. قال: وتكون رقيقة الشفرة ماضية الحد صافية الحديد إذا ما استخدمتها من حديد، إلى أن قال: ويستحب أن يكون الحبر براقاً جاريا، ما هو جامد هكذا ها صلب، جاريا يعني سائل. والقرطاس الذي تكتب فيه نقيا صافيا، ما فيه ماذا؟ يعني علامات أو آثار قد إذا ما جئت لكتابة كلمة أو حرف تداخل ذلك تلك الشوائب في رسم الحروف لا بد أن يكون ماذا؟ صافيا نقيا. وقال أيضا انظر إلى هذا، ذكر رحمه الله في الجامع في موطن آخر يقول: قد وصف الحسن بن وهب، قد وصف الحسن إيش؟ ابن وهب سكينا أهداها، أهدى صاحبه إيش؟ سكين، أهداها قال فأحسن في وصفها. أحسن إيش؟ لما أهدى صاحبه وصفها له، وصف له هذه السكين. ثم أسند رحمه الله إلى أبي سعيد محمد بن عبد الرحمن أنه قال: أهدى الحسن بن وهب إلى صديق له سكينا وكتب إليه، مع الهدية كتب إليه قائلا: قد أهديت إليك سكينا أملح من الوصل وأقطع من البين. أقطع من إيش؟ من البين. أقطع من إيش؟ يعني حاد بحيث يقطع الوصال الموصول بين اثنين. نعم، وهو أملح من الوصل، إذا ما استخدمته في الكتابة فإنه يوصل لك الكلام ويظهر لك الكتابة في صورة ماذا؟ متسقة موصولة لا عيب يشوبها، لا عيب إيش؟ يشوبها. أخرج هذه القصة أيضا السمعاني في أدب الإملاء من طريق الخطيب رحمه الله. وأخرج الخطيب رحمه الله أيضا في الجامع والسمعاني في أدب الإملاء والاستملاء من طريق محمد بن عبيد الله بن توبة الأديب، هذه قصة طريفة في مسألة ماذا؟ العناية بآلات الضبط. يقول الأديب هذا ابن توبة: خاصم بعض الوراقين امرأته فدعت عليه، مرأته زوجته دعت إيش؟ عليه، وقالت في دعائها: بلاك الله بقلم حفي وسكين صدي مصادئ وورق ردي ويوم ندي. رطوبة، ما استطيع يكتب إذا ما كتب والجو رطبا الحبر يمشي ما يثبت. ويوم الندي وسراج ينطفي، يعني إذا أنت تكتب. شوف، دعت عليه بما لا يستطيع معه الكتابة، عرفتم؟ هذا ما يتعلق باختصار فيما يتعلق بالآلات من القلم والسكين المستخدم والحبر والقرطاس وغير ذلك. يقول رحمه الله: ويستحب تحقيقه. صحيح، جئنا الآن إلى مسألة التحقيق، عرفنا التحسين. التحقيق مبني على ماذا؟ على التحسين، على تحسين الخط واستعمال الآلات الحسنة في ذلك. تحقيقه مما استحسنه أئمة الحديث أن يكون الخط محققا. ما المراد بتحقيق الخط؟ قال السخاوي رحمه الله في فتح المغيث: هو أن يميز كل حرف بصورته المميزة له، أن يميز كل حرف بصورته المميزة له، بحيث لا تشتبه العين الموصولة بالفاء أو القاف. لا تنعس وأنت في يدك القلم، بعدين تكتب فاء ثم تكتبها تاء، انتبه، لا تنعس. بحيث قال: لا تشتبه العين الموصولة بالفاء أو القاف، والمفصولة بالحاء أو الخاء، يعني ميز كل حرف بصورته المميزة له. طيب، هذا معنى تحقيق إيش؟ الخط. تحقيق الخط، هذا ألحظه بارك الله فيك عندما في الجامعة في تصحيح أوراق الطلاب، ما يعرف يحقق، يكتب لك العين أو الغين كأنها قاف ولا فاء، فتقرأ ممكن هذا وهذا، وبعض الناس لا أدري كيف يكتب، ما في إملاء، صفر. تعرف الإملاء؟ قواعد الإملاء صفر، إثبات وتحقيق الحروف صفر. مهم جدا معرفة ماذا؟ وضبط الإملاء وقواعد إيش؟ الإملاء ورسم الحروف بارك الله فيك. كذلك مما استحب أهل العلم مع التحقيق، وهذا مما لم يذكره، أن يكون الخط المكتوب غليظا، يستحب تحقيق الخط وتغليظه. فالغليظ خلاف الدقيق، أما قال شوف بعده ويكره تدقيقه، بعدها بسطر قال ويكره إيش؟ تدقيقه. إذن إذا كان يكره التدقيق، ما الذي يستحب؟ التغليظ. لماذا يستحب التغليظ؟ لأن الخط علامة، لأن الخط إيش؟ علامة، فكلما كان أبين كان أحسن، كلما كان أبين كان إيش؟ كان أحسن. كتب السمعاني رحمه الله في أدب الإملاء والاستملاء في ذلك قائلا ومنشدا: بين وغلظ في الكتابة خطها، فالخط أجوده الجليل الموضح، واترك دقيق الخط في تشويشه، فدقيقه في حاجة لا ينجح، يعني عندما تأتيك الحاجة لا ينجح، عندما يضعف، عندما نزيل ما نرى، لكن الآن أنت شاب تقرأ ممكن، بعد حين ما تستطيع أن إيش؟ أن تقرأ هذا. والذي ألبسني هذا هو المخطوطات، وبسبب كتابة السندي رحمه الله في أحد حواشيه الدقيقة والأسطر القريبة من التلاصق والضيقة مما أرهق ذلك، فسبب هذا اللبس، وكنت ألبس ومعه المكبر أيضا. عرفت هذا بارك الله فيك. الوجه الرابع يقول يستحب إيش؟ تحقيق الخط. نتكلم عن قوله دون مشقه وتعليقه ويكره تدقيقه إلا من عذر، الكلام هنا من قوله دون مشقه إلى آخر قوله ونحوه، لأن هذا كله كلام مترابط، كلام مترابط متعلق بما كرهه أهل العلم بالحديث في كتابة الحديث. أقول في مقابل ما استحبوا، ذكرنا ما استحبوا، يقابل هذا قد كرهوا أشياء، كرهوا إيش؟ أشياء أو بعض الأمور في كتابة الحديث. لماذا كرهوها؟ لأن هذه الأشياء التي نصوا على كراهتها في الحقيقة تغاير ضبط الحديث. نحن قلنا لا بد أن تضبط، فلما تستخدم هذا الأسلوب يتنافى هذا مع الضبط، تغاير الضبط، تغاير ماذا؟ الضبط. من هذا قال دون مشقه، دون إيش؟ مشقه. ما هو المشق؟ أولا ضبطه بالفتح، فتح الميم، فتح أوله وإسكان ثانيه. والمراد بالمشق خفة اليد وإرسالها، خفة اليد وإرسالها مع بعثرة الحروف، مع بعثرة الحروف وعدم إقامة الأسنان، وعدم إقامة إيش؟ الأسنان للحروف، ما بعض الحروف لها أسنان، عدم إقامتها. هذا يسمى المشق، يقال هذا كتب مشقا، كتابة سريعة، حروف مبعثرة لا أسنان لها، هذا مما يكره في كتابة إيش؟ الحديث. عرفت ما المراد بالمشق؟ خفة اليد وإرسالها مع بعثرة الحروف ها وعدم إقامة أسنانها. التعليق، قال وتعليقه، قال السخاوي رحمه الله في الفتح: خلط الحروف، التعليق هو خلط الحروف التي ينبغي تفرقتها، خلط الحروف التي ينبغي إيش؟ تفرقتها، وإذهاب أسنان ما ينبغي إقامة أسنانه، وطمس ما ينبغي إظهار بياضه، يعني من داخل الحرف، من داخل إيش؟ مثل الصاد ما تغلقها تشتبه مع العين، ها؟ عرفت هذا؟ يقول: خلط الحروف التي ينبغي تفرقتها وإذهاب أسنان ما ينبغي إقامة أسنانه وتمس ما ينبغي إظهار بياضه. قد تقول يا شيخ: طيب هذا ألا يكون مثل المشق؟ أليس كذلك؟ لا، بينهما فرق. يقول رحمه الله: فيجتمعان يعني المشق والتعليق يجتمعان في عدم إقامة الأسنان، في عدم إقامة الأسنان، ويختص التعليق بخلط الحروف وضمها، بخلط الحروف وضمها، والمشق ببعثرتها، هذا يخلطها وهذا إيش؟ يبعثرها، والمشق ببعثرتها وإيضاحها بدون قانون المألوف. طيب ما الذي يجري؟ لماذا كره هذا؟ كما قلت هذا يغاير إيش؟ الضبط. يقول: وذلك كما قال بعض الكتاب أن هذا المشق وهذه البعثرة وهذا الطريقة في الكتابة من مشق أو تعليق، قال: مفسدة لخط المبتدي. لو بدأت بهذه الطريقة فهذا مفسد مفسدة لخط المبتدي ودال على تهاون المنتهي، على تهاون المنتهي، فلا يحسن هذا بالمبتدي ولا يسوغ هذا للمنتهي. واضح؟ وكرهوا أيضا، كم لنا؟ سبع ساعة؟ خلاص نقف عند التدقيق، نقف عند ما كرهوه من ماذا؟ من التدقيق، لأني أنا أخشى بعض الطلبة ينام الآن هنا من كثرة النعاس. ما شاء الله مستيقظين لكم فترة طويلة، لا تناموا الله يصلحكم في الدروس. وفقكم الله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.